أسوار التاريخ. لقاء أسبوعي يتناول بالنقاش والحوار قضايا تاريخية معاصرة. أسوار التاريخ، إعداد وتقديم الأستاذ بشير مديني.
أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساءكم سعيد. نحاول في هذا اللقاء العودة إليكم من جديد لنناقش موضوعا تاريخيا يتعلق بقضايا تاريخ الجزائر المعاصرة وكذلك التاريخ الحديث. ما من شك في أن الأحداث التي وقعت في الجزائر خلال الفترة الاستعمارية هي من أصعب الأحداث التي مرت بها الشعوب المستعمرة، وبالحديث عما قامت به فرنسا في الجزائر نريد أن نتوقف في هذه الحصة وفي هذا اللقاء ضمن موضوع تاريخي أراه من الأهمية بمكان، وهو موضوع التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، تلك الجريمة النكراء التي ارتكبتها فرنسا بدءا من 13 فبراير من عام 1600، تجارب نووية حاولت فيها فرنسا أن تجرب على الإنسان أولا، فاستعملت المساجين من المجاهدين في أول تجربة، واستعملت الألوان الثلاث في تجاربها من اليربوع الأزرق والأبيض والأحمر نسبة إلى ألوان علمها المشؤوم الذي يعرفه الجزائريون. وقامت فرنسا طوال هذه الفترة من عام 1600 إلى ما بعد هذه المرحلة بحوالي 17 تجربة نووية ما تزال آثارها قائمة إلى اليوم. اليوم أيها السادة والسيدات، أردنا أن نقف ضمن هذه الذكرى، وهي ذكرى التجارب النووية الفرنسية المشؤومة والتي ستمر علينا يوم الغد ذكرها 51. أيها السادة والسيدات، لكي نناقش هذا الموضوع حاولنا أن نجمع بين التاريخ والقانون والعلوم لكي نتمكن من إحاطة الموضوع من جميع الجوانب، ونحاول أن نثبت هذه الجريمة في هذه الجلسة، ولو أن هذه الجريمة ماديا ثابتة في الأماكن المتواجدة اليوم، سواء في إنكر بنواحي تمرست أو في أدرار من حيث حماقير أو النقطة الصفر التي قامت فيها فرنسا بأول تجربة نووية لها. يسعدنا في هذا اللقاء أن نستقبل الدكتور دحمان تواتي، وهو أستاذ وباحث في تاريخ الجزائر وله دراسات حول التجارب النووية أشرف عليها على طلبته في المركز أو جامعة أدرار. أهلا بكم أستاذنا الكريم دحمان تواتي.
أهلا الأخ بشير، وشكرا على هذا الاستضافة.
يسعدنا كذلك أن نستقبل القانوني المحترم الأستاذ الفاضل الدكتور العايب علاوة، وهو أستاذ وباحث في القانون الدولي بالخصوص، وهو خريج الجامعة البريطانية وله مجموعة من الدراسات حول هذا الجانب. أهلا بكم دكتور العايب علاوة.
شكرا سي بشير، بارك الله فيك على الاستضافة مرة أخرى.
يسعدنا كذلك أن نستقبل دكتور عائد الدليمي، وهو من جامعة وهران. لا أدري إن كان يسمعني الدكتور العايب الدليمي.
نعم معك.
دكتور العايب الدليمي وهو من جامعة وهران، وهو مختص في البيولوجيا، له دراسات حول التجارب النووية رفقة الدكتور كاظم العبودي، وهو الذي نحييه في المناسبة، وهو في فارشافا أو في وارسو الآن في بولندا، نحييه له موضوع مجموعة من الدراسات حول الأمراض والبيئة والاستعمال النووي. ويسعدنا أن تناقشنا وأن تكون معنا في هذا اللقاء دكتور الدليمي.
شكرا أستاذ مدني، واللي بدوري أشكر جميع الذين ساهموا بهذا البرنامج المتواضع للكشف المذكور.
طيب دكتور دليمي، أرجع أن تتفضلوا بالبقاء معنا في هذا اللقاء. سنبدأ بالمؤرخ ثم القانوني ثم سنصل إليك في الجانب العلمي إذا سمحت يعني. شكرا دكتور، أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. دكتور دحمان، يعني نحاول أن نبدأ من الجانب التاريخي. التجارب النووية بدأتها فرنسا ك دراسات يعني مخبرية قبل التجربة النووية التي حدثت في 13 فبراير من عام 60. هل لكم أن تتفضلوا بتعريف المستمع الكريم بهذه المحاولات ودخول فرنسا إلى النادي النووي؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. على كل حال أخ بشير، هي حقيقة بدأت تجارب مخبرية في مخابر أقيمت في فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن في الجزائر لم تكن تجارب، كانت تفجيرات. حتى نميز بين تجارب تجري داخل مخبر وجرائم كبيرة على نطاق واسع، يعني التفجيرات على نطاق واسع يكون لها دمار شامل في المنطقة ويكون عنها تأثير لا يزال قائم إلى غاية اليوم. هي صحيح بعد الحرب العالمية الثانية واستعمال قنابل الأمريكية في هيروشيما وناغازاكي، و اكتشف العالم بأن هناك قوة كبيرة يمكن أن تحقق الانتصار، انتصار ويمكن أن تعطي لهذا البلد مكانة كبيرة في الساحة الدولية، تجعله قوة كبرى، يعني تقاس الدولة الكبرى في تلك المرحلة بامتلاكها هذا السلاح. فرنسا حاولت أن تكسب هذا السلاح من أصدقائهم حلفائهم الأمريكان، ولكن الأمريكيين رفضوا أن يزودون بأسرار هذا السلاح، ورفضوا بأن يجعلوا مفاتيح هذا السلاح الموجود في حلف خزائن حلف الأطلسي في أوروبا أن يجعلوها تحت يعني بيد الفرنسيين. لذلك بدأ الفرنسيون منذ هذا التاريخ في القيام بتجاربهم الخاصة، طبعا بالشراكة مع خبراء من دول أخرى، من خبراء يهود وفرنسيين، وبهذه الطريقة وصلوا في حدود سنة 1959 إلى امتلاك أسرار هذا السلاح. أين يتم تفجير هذا السلاح؟ طبعا لابد أن نقول بأن فرنسا أوجدت محافظة الطاقة الذرية، المحافظة الفرنسية أو الوكالة الفرنسية للطاقة الذرية، بدأت تشتغل في التراب الفرنسي وتمكنت من الوصول إلى السلاح النووي، ولكن فكروا في المكان الذي يمكنهم أو يوفر لهم السرية التامة للعملية هذه، فاختاروا منطقة رجان في الجزائر، في عرق أو في رق تنزروفت، في منطقة بعيدة عن أضرار ب 90 كيلومتر تقريبا، وقالوا بأنها منطقة يعني
إلى الشرق إلى الجنوب
إلى الجنوب من رجان.
نعم،
منطقة الحمودية. نعم، منطقة الحمودية إلى 90 كيلومتر عن أضرار، واختاروا هذا المكان لتفجير القنبلة الذرية، وبدأوا ببناء قاعدة رجان منذ سنة 1959، ووظفوا الجزائريين في هذا من توات يعني من أضرار، قالوا لهم أنكم الآن بصدد العمل في إطار مشروع قسنطينة الذي أعلن عنه الجنرال دوغول في 58. قال لهم الآن أنتم تعملون في هذا الإطار، وكانوا يقومون بأخذهم من القصور ومن إلى هذا المكان، حفر الخنادق والأنفاق وشق الطرقات لتهيئة المنطقة صفر اللي تم فيها التفجير.
دكتور دحمان، رجاء، لماذا أضرار بالذات؟ لماذا رجان؟ لماذا حمودية كما تفضل بذلك؟
نعم،
الدكتور
مظهر، حمودية بالذات هم الشيء المعلن، قالوا أنها منطقة خالية من السكان، هذا الذي قاله جول موخ ممثل فرنسا في الأمم المتحدة إثراء تفجير، ولكن هي في الحقيقة أنها تبين طبيعة هذا العمل اللي هو عمل عنصري وإجرامي، وهو أن المنطقة هذه خالية من وجود الأوروبيين الكولون، وليست خالية من السكان، السكان الجزائريين موجودين في قريبين من هذه المنطقة، و90 كيلومتر بالنسبة لسلاح دمار شامل تقريبا لا يعني شيء،
90 كيلومتر.
والدليل على ذلك قد نشر هم الفرنسيون نشروا تقرير لبرلماني فرنسي وواحد من مجلس الشيوخ، تقرير كامل عن آثار تفجير نووي في الجزائر وفي بولينيزيا، وبينوا القياسات التي قام بها الجيش الفرنسي في تلك اللحظة مع التفجير على مناطق يعني على دائرة تكبر، دائرة تبدأ بالقصور اللي دايرين ببلقان وتكبر هذه الدائرة حتى تشمل دول إفريقية وأوروبية، وبينت هذا التفجيرات بأنها قد مست بكميات إشعاعية كبيرة هذا المناطق والمناطق الأخرى، وبدأوا طبعا كما هو معروف بشحنة قدرت بسبعين كيلو طن في هذه المرحلة، واللي يكون يجرب يبدأ من الصغير يبدأ بكمية صغيرة ثم يروح الكمية يعني تفجير كبير، ولكن هم بدأوا بتفجير الكبير سبعين كيلو طن وراحوا للتفجير الصغير اللي هو عشرين كيلو طن، مما يعني أنهم مستهترين وهم مبتدئين في ميدان تفجير الذرية وبينوا أنهم مستهترين بالسكان.
الدكتور دحمان، رجاء أن استسمحك بأن أناقش الدكتور علاوة في هذه المسألة. منذ قليل الدكتور دحمان قال بأنه أنهم مبتدئين، هل أحتاج الفرنسيون إلى مساعدة خارجية للقيام بالتجارب النووية هذه؟ هل هناك أطراف ساعدت فرنسا؟
لا، يعني فرنسا من الدول المتقدمة تكنولوجيا علميا، يعني بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وروسيا والصين، حتى آنذاك فرنسا لديها كذلك بعض الخبراء في المجال النووي. ونعرف بأن أول من كان سباق للسلاح النووي ذريهم الألمان، فبعد نهاية الحرب العالمية الثانية العلماء الألمان اقتسموهم وأخذت الولايات المتحدة نصيب الأسد منهم، حتى روسيا أخذت البعض، فرنسا أخذت البعض، بريطانيا نفس الشيء. لا ننسى بأن الألمان أوبنهايمر وغيره يعني هم اللي بدأوا منذ سنة 1942 يعني في هذا المجال. لكن لا علينا، يعني فرنسا أكيد لها علماؤها واستعانت، يعني فيه تكامل، لأن لا ننسى أن فرنسا هي في الحلف الأطلسي وأن فرنسا هي دولة غربية وهناك الاتحاد السوفيتي سابقا وهناك البعبع وهناك، وبالتالي لابد أن تدخل إلى النادي النووي حتى تكون قوة رادعة هي كذلك تضاف إلى القوات الهامة النووية في دول الحلف الأطلسي وفي الدول الغربية.
دكتور علاوة، رجاء في هذه المسألة أنا أريد أن أدقق المسألة أكثر، ألا يوجد هناك تعاون صهيوني فرنسي في هذه المسألة بالذات، يعني في قضية التجارب النووية وما تمتلكه اليوم إسرائيل؟
نعم، لأن العلماء الذرة في الأصل هم يهود، نعم. يعني حتى في ألمانيا، نعم. هم في الأصل يهود، يعني لا يعني وبالتالي فالآن يعني نجد بأن حتى هم أنفسهم يعني في فرنسا فيما بعد أعادت لهم الخير الذي فعلوه في أنهم بنوا مفاعل ديمونة، نعم. الإنجليز رفضوا، الأمريكيون رفضوا، وفرنسا هي التي ساعدت إسرائيل في بناء المفاعل النووي بديمونة،
نعم.
وهذا رد للجميل، ولا حتى الأوبنهايمر في الولايات المتحدة وغيرها هم يهود، يعني على هذا الأساس يعني هذا الرواد في هذا الميدان وحتى اليوم هم من اليهود، وبالتالي نعم. يعني لا أحد يعلم إلا الله سبحانه وتعالى الأسلحة النووية الذرية اللي عند إسرائيل، نعم. يعني لا أحد يعرف،
هم الخبراء يقولون اليوم في حدود 300 رأس نووية تقريبا،
ربما هم الثاني أم ثالث قوة نووية، نعم. في العالم، نعم. لا أحد يعرف.
بالعودة إلى التجارب عندنا، الدكتور دحمان أردت أن تضيف شيء في هذه المسألة؟
نعم، هم فرنسا قد بنت أول مفاعل في 56 إثر فشل العدوان الثلاثي على مصر،
نعم.
أهدت الكيان الصهيوني هذا المفاعل، واللي كان مسؤول على المشروع في الكيان الصهيوني اللي هو الآن اللي يسموها زعيم حزب اليسار الصهيوني اللي هو شيمون بيريز، و
رئيس لهذا الكيان اليوم،
اي نعم، شيمون بيريز هو اللي قاد هذا المشروع. شيء آخر أن فرنسا لما وجدت رفض من الأمريكيين باش يزودوهم بمفاتيح السلاح النووي لجأوا إلى العلماء اليهود اللي عملوا في بريطانيا واللي عملوا أيضا في الولايات المتحدة، وسار المشروع النووي الصهيوني مع المشروع النووي الفرنسي بالتوازي، وقامت فرنسا بتجارب لصالح الكيان الصهيوني على الأراضي الجزائرية، تجارب نووية، تجارب لصالح الكيان الصهيوني، وأيضا تجارب لصواريخ من منطقة حماقير لصالح الكيان صهيوني. يعني المشروع الصهيوني النووي سار جنبا إلى جنب مع المشروع مشروع النووي الفرنسي في الجزائر.
دكتور علاوة، رجاء علينا أن في هذا النقاش أن نبين المستمع الكريم مسألة أراها في غاية الأهمية، وهو أن فرنسا كما تفضل بذلك منذ قليل الدكتور دحمان أنها اختارت منطقة نائية بين قوسين لكي تتضح الصورة، ولكن في ذات الوقت جلبت المجاهدين الجزائريين، يعني جلبت مجموعة من المعتقلين الجزائريين لكي يعني
كفئران للتجارب جيني بيكس.
نعم.
وفي الحقيقة لما نبدأ الحديث على الموضوع هذا، جرائم فرنسا في الجزائر لا تعد ولا تحصى.
أكيد.
يعني منذ دخولهم إلى غاية خروجهم.
نعم.
فهناك كثير من الجرائم، جرائم ضد حرب، جرائم ضد الإنسانية، جرائم إبادة، جرائم ضد البيئة، جرائم، وآخرها أكبر جريمة هي جرائم التفجيرات النووية.
نعم.
فرنسا أجرت 17 تجربة نووية كما تفضلت، منهم 4 سطحية جوية و13 باطنية.
نعم.
من هذه التجارب النووية هناك 5 فشلت فياسكو، يعني يمكن أن تكون تشيرنوبيل واحد في الجزائر في إيكر قبل ما تكون في تشيرنوبيل في 1986. يعني يمكن أن نطلق اصطلاحا على أن فشل مونيك، تجربة مونيك وبيريل خاصة، هذه تعتبر تشيرنوبيل واحد لأنها يعني فرنسا تحمل المسؤولية عليها مسؤولية كاملة كما سنرى من الناحية القانونية في الجزء الثاني. لكن نقول أن هذه التجربة النووية في الحقيقة فرنسا كدولة استعمارية أنها تدعي بأنها اختارت مكان غير أهل بالسكان.
نحن
نعرف في الصحراء الجزائرية أن هناك ما يسمى بالرحل، يتنقلون من مكان إلى آخر، وهذه عيشتهم، هذه تقاليدهم، هذه حضارتهم، يتواجدون هنا بين الحل والترحال الماء والكلى إلى آخره، وهم يتنقلون يعني ربما في محيط قدره حتى 1000 كيلومتر مربع.
ولكن هل
أكثر.
هل الإشعاع النووي حدودي يا دكتور؟
لا
يعني
لا لا.
حينما تقول منطقة
تشيرنوبيل، اسمح لي، تشيرنوبيل وقعت في 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 أوكرانيا، وأول واحد يعلم بها للعالم هو السويد.
نعم.
يعني خرجت في السويد
في أقصى شمال أوروبا،
في أقصى شمال أوروبا.
نعم.
لأن علاه يعني في التجارب النووية كان قطر على الأقل نصف دائرة 700 كيلومتر، يعني هذا فيه خطر من الدرجة الأولى، درجة أولى، لأن فيه الرياح، فيه الإسقاطات، فيه الإشاعات النووية وإلى آخره، هذه كلها تؤثر بـ 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 يعني علميا ثبت ذلك. يعني فرنسا الجريمة التي كان نعود إلى سؤالك التي قامت بها هي أنها أولا ارتكبت جريمة حرب من ناحية القانون الدولي، في أن المقاومين الجزائريين، جيش التحرير الجزائري هو جيش بمعنى الكلمة، بمعنى حروب حركة التحرر، حتى يتم الاعتراف لهم بصفة المحارب ما يسمى بالبليجيرونسي، هي أنه يلبس لباس متميز عن السكان، ويحمل السلاح أوبلي على المفتوح، ويكون له نظام، وإحنا كان عندهم نظام، ويحملون السلاح ويلبسون لباس، وكانت لهم مناطق معينة يمسكوهم وهم حاملين السلاح، يأخذهم كمجرمين عاديين، كمجرمين القانون العام، ويضعون في معسكرات رهيبة كما معسكر بول غازيل ومعسكر قصر الطير
وبوسوي
وغيره. نعم، هذه هذه جريمة، يأخذهم من هناك كالأغنام، يشحنونهم في 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 شاحنات، ويأخذونهم ليضعونهم كفئران تجارب.
150 مجاهد،
150 مجاهد.
نعم.
وهذه باعتراف الأطباء الفرنسيين أنفسهم.
نعم.
هناك تقارير طبية، وهناك حتى بعض الجنود من لافيف الأجنبي اعترفوا بهذه وموثقة، وكدروا عليها كتابات.
نعم.
وقدموا شهادات على أنهم رأوا بأم أعينهم، يعني نجبوهم من الشمال، جزائريين ليس فقط من الجنوب، الجنوب كما تفضل الأستاذ جابوهم وضعوهم يعني وبالقرب يعني من من من, من نقطة صفر، يعني حوالي ربما 2-3 كيلومتر على منطقة الصفر.
نعم.
يعني قريبين جدا من منطقة التفجير النووي. الفرنسيين تأثروا من هذا، فما بالك الجزائريين، فما بالك يعني يعني حتى وزير التعليم العالي الفرنسي يعني يعني ما يعني توفي في الثمانينيات كونسير تاع الدم.
نعم.
يعني
سرطان الدم،
سرطان الدم.
نعم.
نتيجة التجارب النووية في رقان، في منطقة رقان.
دكتور دليمي.
نعم.
معذرة على تأخر دكتور، استسمحك، أعرف أن اتساع صدرك يعني بارك الله فيك. دكتور دليمي، رجاء لا أدري إن كنتم معنا عام 97 حينما زرنا المناطق في رحلة تاريخية علمية.
نعم.
يعني شاهدنا مشاهد غريبة في ذلك الوقت وما تزال آثارها إلى اليوم. هذه المشاهد تتمثل في ارتفاع درجة الإجهاض، المشوهون، لا يوجد زرع ولا ذرع في هذه المناطق. يعني علميا هل لكم أن تحدثون عن مدى تأثير هذه التجارب في هذه المنطقة؟ ثم لماذا اختارت فرنسا البشر يعني كتجربة في هذه المرحلة؟
نعم نعم،
تفضل دكتور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
النتائج اللي رحنا نضعها الآن أمام الأخوة المستمعين والأساتذة الكرام هي جهد جامعي متواضع جدا قام به عدد من طلبة الدراسات العليا من أبناء المنطقة، منطقة ريجان يعني.
نعم.
بإشراف من الأساتذة العبودي والأستاذ دليمي وأساتذة آخرين بهدف تلمس والاقتراب من الوضع الصحي والبيئي في تلك المناطق. تابعناها على مدى 15 سنة الأخيرة ولم يعني الدراسات لحد الآن لم تكتمل بعد، ونعرض جزءا منها بشكل ملخص يعني ملخص بسيط. ثلاث فرق من البحث الطبي والبيولوجي اشتركوا مع طلبة الدراسات العليا من قسم الكيمياء الحيوية بجامعة وهران سنة 2001 بدأت الدراسات، وفي سنة 2003 حتى سنة 2004 مجموعة من الفحوصات على المرضى المعالجين في المركز الطبي في مستشفى ريجان بعد حالات طبية مختلفة من الأطباء المقيمين. شملت العينات المدروسة 949 مريضا من الرجال والنساء، يعني تقريبا 50% 50%، ومن مختلف العينات العمرية، يعني العمر تاعهم مختلف من أطفال إلى أكبر إلى شيوخ. ثم تحليل العينات من دم المرضى لمختلف العوامل التي يمكن اعتبارها مؤشرات لحالات مرضية تعود لمختلف الأسباب. ومن هذه الدراسات الأخرى اللي أجرتها هذه الفرق من طلبة القسم المذكور في عام 2002 و2003 وجريت على 155 فردا بينهم 53 رجل و102 من النساء من مختلف الأعمار أيضا، منهم من شهد زمن التسجيلات النووية الفرنسية. ومعطيات ونتائج دراستين أخرى لم تكتمل بعد وتسعى إلى وضع مشرح صحي إحصائي شامل للحالات المرضية المسجلة. كما أجريت دراستان منفصلتان على الإبل التي تعيش في منطقتي رقاع ردان وتمنغاز عين المجل قوسين، عينات حيوانية تعيش في المنطقة. طبعا هذه الحيوانات تتجول في المناطق هذه ومن السهل جدا أخذ العينات هذه كدراسة علمية أكيدة لفحصها. وقد تم التواصل للنتائج التالية: أولا تم جمع الإحصائيات المتوفرة في السجلات الصحية بمستشفى رجال السنوات المتأخرة وبدأنا من عام 1991 وإجراء دراسات هيموتولوجية يعني على الدم وكيميائية حيوية شملت عينة عشوائية من مرضى المستشفى عددهم 155. دراسة هيموتولوجية كيميائية بعينة من مختلف الأعمار يراجعون مستشفى رجال لحالة من الأطباء شملت 949 مريضا. هذه كلها دراسات علمية طبعا.
نعم.
ومن النتائج المحصل عليها: أولا تسجيل حالات واسعة من مرض ارتفاع السكري يعني مرض الديابيت مرض السكر ومن مختلف الأعمار ومن الجنسين وخاصة لدى الفئات العمرية ما فوق 50 سنة، يعني هذا نشدد على هذه النقطة أكثر من فوق 50 سنة. دراسة التعريض الإشعاعي المزرعة في مخابرنا على عدد حيوانات المخدر سجلت وجود علاقة واضحة بين التعرض الإشعاعي ومرض السكري. والنقطة الثانية سجلت نتائج فحص تراكيب اليوريا والكرياتينين لدى الفئة العمرية بين 50 و75 سنة نسب مرتفعة لتراكيب اليوريا تصل إلى 50% من أفراد العينة وإلى أكثر من 35% من نسبة تركيز الكرياتينين، هذه أيضا لها علاقة بالإشعاع. والنقطة الثالثة أن معدلات ارتفاع الدهون مثل الكوليسترول والتريغليسيريد وخاصة للفئات العمرية الأكبر من أكثر من 50 سنة حيث وصلت النسب إلى أكثر من 57% وخاصة لدى الرجال. والنقطة الرابعة دراسات الأنزيمية مثل الأنزيمات الناقلة للأمين والفوسفاتاز القاعدي وصلت إلى ارتفاعات عالية أكثر من 77%. ولدينا دراسات أخرى وإحصائيات خاصة بالسرطان اللي هي سجلناها في المناطق اللي هي قريبة من مواقع التفجيرات النووية بين عام 1990 إلى 2001 وتفشي كل أنواع السرطان بخصوص منطقة ريجان. يعاني سكان منطقة ريجان يعاني سكان منطقة رجان في العشر السنوات الأخيرة من ارتفاع عدد الوفيات بسبب السرطان. قد أخذ هذا الأمر يثير مخاوف أهالي المنطقة، حيث تم تسجيل 16 حالة وفاة بين 2004 و 2006. وتفيد الدراسات الجامعية الوحيدة لنا التي أجريت في المنطقة سنة 2000 أن عدد الإصابات بالسرطان في منطقة رجان تنوعت واختلفت، خصوصا عند الأشخاص الذين عايشوا مراحل التجارة النووية. وقد سجل خلال سنة 1997 فقط حوالي 22 حالة سرطان في رجان لوحدها، أودت بحياة 6 منهم من النساء طبعا في نفس السنة. كما سجل في عام 2000 لوحدها أن 10 أفراد متوسط عمرهم 70 سنة مصابون بسرطان الدم والكبد. هذه طبعا إحصائيات عامة وبشكل، وهذه السرطانات الأكثرية منها سرطان الرئة والحنجرة وسرطان الجهاز الهضمي، يعني لأنه هذا يعطي علاقة بالتنفس وبالأكل، يعني أخذ المواد عن طريق الجهاز الهضمي.
دكتور دليمي،
نعم.
ماذا عن التشوهات الخلقية؟ نعم. ماذا عن نعم. المواليد يعني نعم. والإجهاض المرتفع بشكل نعم. كبير في هذه المناطق؟
نعم، هناك كثير من الحالات الإجهاض والتشوه الخلقي عند الأطفال اللي هم يعني عندهم علاقة مباشرة في النساء المتزوجة في المنطقة نفسها، مش من مناطق أخرى، يعني مدريف من مناطق أخرى، وإنما هم البنات نفس المكان. والنقطة المهمة جدا هو العقم عند النساء، وإحنا نعرفه بأن المنطقة الحالة الاجتماعية كل عام نعم يصرحوا بالعقم، يعني عيب عندهم. فلذلك عدد العقيمات يتراوح بين 20 إلى 30% من مجموع النساء. وهناك إحصائيات أخرى بالنسبة للتشوه الخلقي اللي يثير الجدل، هو ظهور طفل بجسم خروف وبرأس معزة، أو بشكل آخر تشوهات في اليدين، تشوهات في الأرجل، العمى بالنسبة لبعض الأطفال اللي يكونوا في عمر 6 أشهر، يعني يولدوا في عمر 6 أشهر. لدينا إحصائيات كثيرة في هذا الموضوع، وتقريبا الإصابات هذه والتشوهات هذا كثرت في المنطقة إلى درجة مخيفة جدا.
دكتور دليمي،
نعم.
رجاء، هل هذه التشوهات وهذه التأثيرات التي تفضلتم بالحديث عنها منذ قليل، هل تشمل المنطقة فقط موضوع الدراسة؟ وهو موضوع الدراسة فعلا، ولكن هل تعتقدون بأن عملية التأثير يمكن أن تتجاوز هذه المنطقة، كأن تذهب إلى شرق الجزائر أو غربها أو الشمال مثلا، لأن هذه الأمراض موجودة أيضا؟
أستاذ، هنا المشكلة اللي مطروح أن الغيمة الذرية كاين سطحية وكاين جوية. السطحية هي تشمل المنطقة فقط،
نعم.
يعني تشمل تأثيرات الإشعاعية على المنطقة فقط، والعليا في الجو يعني الجوية اللي تمثل الغيمة الذرية العظيمة هذه، مع مرور الزمن وصلت إلى نيوزيلندا في أستراليا، وصلت إلى أمريكا، وصلت إلى اليابان، وحتى إلى أوروبا. يعني هذا التأثير يمكن أن يوصل إلى شمال الجزائر، خلينا نقصد في منطقة الجزائر، يمكن أن يؤثر إلى تشاد ومالي وحتى إلى السودان. يعني هذه المنطقة كلها هي تمثل أنها منطقة التأثير الإشعاعي للتفجيرات النووية الفرنسية، ولكن فرنسا طبعا كانت بين حين وآخر تصدر إصدارات خاصة بالمحافظة الخاصة بالإشعاع النووي أو بالمحافظة للتفجيرات النووية، أو كانت تصدر دائما يعني تقارير تؤكد بأن هذا التأثير الإشعاعي ضعيف جدا على البشر وعلى البيئة، وليس هناك أي خطر على المنطقة إلى آخره. إحنا هنا كباحثين قدرنا أن نوصل إلى حقيقة بأن التأثير هذا قد يبقى 4 مليارات ونصف سنة، 4 مليارات ونصف سنة. يعني هذه هي حقيقة جريمة أصبحت في الماضي، ولكن هذه جريمة مستمرة إلى 4 مليارات ونصف سنة. تأثير الإشعاع على البشر وعلى البيئة وعلى الماء وعلى الحيوان وعلى النبات، وبخصوص منطقة تواد. يعني منطقة تواد متأثرة جدا في هذا التأثير النووي الإشعاعي، متأثرة جدا.
دكتور،
منطقة ذات نخيل تعتبر منطقة مأهولة للسكان والنبات، الآن لا توجد فيها حتى نخلة واحدة. يعني دمرت المنطقة كلها، دمرت.
دكتور دليمي رجاء يعني أبقى في هذه المسألة وأنتهي، وأرجو أن تبقى معنا لأننا ما زلنا نريد الاستماع إليك. يعني بصراحة هناك انتشار مكثف في السنوات الأخيرة في نواحي الجزائر للسرطان، أصبحنا نسمع به كثيرا تقريبا، هناك وفيات يعني عديدة موجودة عند الجنسين. يعني هل تعتقدون علميا وبصراحة الباحث المتعلم أن هناك علاقة بين هذه التجارب وما يحدث الآن؟
نعم نعم، أنا أعطيكم مثال بسيط جدا.
تفضل دكتور.
والحديد والنحاس والسيارات والطائرات اللي كانوا يعملوا في المنطقة، في منطقة التجربة نفسها، ما نسميها تجربة في الحقيقة، مثل ما تفضل الأستاذ القانوني قال هذه تفجيرات.
تفجيرات
تفجيرات تفجيرات وجريمة كبرى في حق الإنسانية. العتاد اللي يبقى والنفايات اللي يبقت والحديد والنحاس، بعد ما خرجت فرنسا الكتيبة المتخصصة في هذه المنطقة، خرجت واستلمت جيش تحرير الجزائر في ذاك المكان، وكان شهود عيان طبعا، قام السكان منطقة بأخذ النحاس، حفروا أخذوا النفايات هذه ونقلوها إلى رجان. من رجان هناك تجار من الشمال يشروا الخردة هذه، شروها من النحاس والحديد وحتى الزنك. الآن في القصور الموجودة في المنطقة هذه، السقوف تاع المباني اللي بنوها كلها من هذا الزنك اللي متبقي من بقايا النفايات تاع والخردة اللي بقت يعني من بعد ما راح رحلة الكتيبة الخاصة بالتفجيرات. يعني وصل إلى حد بأن بعض السياح الفرنسيين كان يجروا على أهل رجان اللي يقوم بصنع الحلي وصنع الأسورة من الخردة اللي مخلتها فرنسا، فانتقلت طبعا هذه مشبعة بالإشعاع، مشبعة هذه المواد النحاسية والحديد والبقايا، نقلت حتى إلى أوروبا. يعني السائح لما يجي يشري من هذه الأجهزة والأدوات والحلي، فيعني انتقالها جدا بسيط. والأبسط من هذا، وهي نكتة ولكن مؤلمة هذه النكتة،
وشر البرية ما يضحك، يعني
الطائرة اللي موجودة اللي كانت تصور في الغيمة النووية لما بعد التفجير، يقولون الطيار باختراق الغيمة النووية بواسطة طائرة خاصة، وقت هذه الطائرة اللي هي مشبعة لها موجودة في المكان، قاموا أهل رجان بجلب بعد الاستقلال طبعا، جابوها جروها وحطوها قدام المركز الثقافي في رجان، بحيث الأطفال لما يجوا مساكين، وهذا طبعا بدون عرف من الكبار، يطلعوا للطائرة يلعبوا في الطائرة، واللي يمر من الفضول يمس هذه الطائرة بجناحها من ذنبها إلى آخره. فيعني حتى في الفترة الأخيرة لما قاموا الفيزيائيين بنصح الشيخ البلدي بأن هذه ملوثة وفيها إشعاع وفهموه، قاموا بإرجاعها إلى المكان ودفنوها في مكان التفجير. يعني هذه ماشي الجريمة مستمرة، والأمراض موجودة بكثرة ويمكن لها أن تتنقل حتى إلى خارج الجزائر. يعني الناس اللي موجودين في رجال ما بقوا في رجال، يعني انتقلوا إلى وهران، إلى الجزائر العاصمة، إلى آخره، فتظهر نفس الأعراض الموجودة ثالثا في رجال، تظهر في الشمال، تظهر في الجنوب، تظهر في الغرب. يعني الإشعاع ماشي موجود في مكان، وخاصة بعد العواصف الرملية لما تهب.
طيب دكتور دليمي رجاء، هناك سؤال أرجو أن تبقى يعني تستمع إليه معنا الآن، لأننا نريد أن تكون معنا في هذا النقاش الشيق حول جرائم الاستعمار الفرنسي، أو النقاش الصعب في الحقيقة. أنا أردت منكم فقط أنه تستمعون أولا للدكتور دحمان تواتي، يريد الحديث معكم في كلمتين أو ثلاث، ثم سؤالي هو موجه للجميع في الحقيقة، هل هناك إمكانية للتنسيق بين الجانب العلمي والجانب القانوني، أو الجانب العلمي والجانب التاريخي، لتكوين الملف هذا حول التجارب أو الجرائم النووية في الجزائر؟
الأخ بشير، أنا نضيف شيء يعني ممكن نتكلم عليها، هي هذه التي تسمى تجارب إيسي، من ترجمة إيسي، هي في الحقيقة
اتفقنا على أنها جرائم
تفجيرات.
نعم.
لأن إيسي لما تكون داخل مخبر، لما تخرج من المخبر. نعم. وتولي. نعم. عندها دمار شامل، هذه مش إيسي. إيسي لو كانت، لماذا لم يختار التراب الفرنسي إذا كانت إيسي يعني تجارب، لماذا لم تجرب على التراب الفرنسي واختيرت منطقة بعيدة على التراب
تفجيرات نووية؟
نعم. نعم. هي شيء آخر، هي بدأوا هذا التفجير يوم 13 فبراير، ثم جربوا أخرى في هذا ب70 كيلوطن، ثم في بداية شهر أبريل.
دكتور دحمان 70 كيلو طن معناها
أكبر من
ثلاث مرات هيروشيما.
نعم ثلاث مرات هيروشيما. وهيروشيما لم تفجر فوق الأرض، فوق فجرت في السماء يعني فوق
جوية.
ليس فوق الأرض
سطحية.
ليس فوق الأرض يعني فجرت مع الجو. وأهدت هذا الدمار 120 ألف قتيل في مدينة هيروشيما وغيرها وفي نيجاساكي في
14 أوت 45.
شيء آخر، هذه التفجيرات الأربع، السؤال مطروح الآن
السطحية.
نعم السطحية. السطحية لماذا قررت فرنسا تغيير مكان التفجيرات من رجان وخذتها؟ لماذا لماذا في رجان كانت سطحية وفي إينيكر وضعتها داخل طبقات صخرية؟ لماذا؟ لأنها اكتشفت بأن هذه التفجيرات كان لها ضرر كبير جدا بالإنسان وبالبيئة. فلما نقول أنها جاءت بمجاهدين وجربت عليهم، وهناك الآن صور لصناديق من حيوانات كانت توضحهم باش تبين أثر الصدمة الإشاعية هذه على الإنسان وعلى الحيوان، هي في الحقيقة جعلت كل سكان رجان وكل سكان أولف اللي هم واقعين في الجهة الشرقية، علما أن اللي واقعين في الجهة الشرقية راح يكون تأثير عليهم أكبر. علاش؟ لأن الأرض
اتجاه الرياح،
دوران الأرض هو من الغرب إلى الشرق، وكل الأجسام اللي هي دايرة بالأرض تسير في هذا الاتجاه. هذا في الطبقات كما قال الدكتور دليمي السحاب اللي هو يعني الأدنى يعني اللي هو قريب من الأرض، بينما في الطبقات الإينوسفير والستراتوسفير وذيك كان رياح كبيرة جدا خذتها حتى كما قال اليابان، وخذتها منها إلى البرتغال وتشيرنوبيل في حد ذاتها تأثيرها وصل حتى جزيرة جزر في البحر المتوسط، والناس أصيبت بمرض تيرويد يعني سرطان تيرويد، سرطان الغدة الدرقية. هي جعلت كل سكان رجان تجارب يعني بشر. انظر هؤلاء الناس اللي كانوا فرنسيين وضعين الخوذات ووضعين كل أجهزة للحماية من الإشعاعات النووية، هؤلاء أسسوا جمعية في فرنسا، قدماء اللي كانوا في رجان وفي بولينيزيا وجدوا بأن نسبة الإشعاع وسطهم تفوق قرائنهم يعني اللي هم في سنهم في فرنسا اللي هم متعرضوش، وجدوا 50% سرطانات أكبر في رجان. كل ما فعلته فرنسا مع السكان أنها علقت في أعناقهم أجهزة قياس، وهذا الدليل على أنها تريد معرفة يعني كم كمية الإشعاع اللي تلقاها كل إنسان في رجان.
لا تعنيها الحياة البشرية.
لا تعنيها هؤلاء بدون حماية، وبدون حماية كل ما قالوا لهم يعني ما تنظروش إلى هذا المكان اللي ظهرت فيه شمس أخرى في المنطقة الجنوبية. وكثير من الناس فضول
يعني
نظروا إلى هذا الشامبينيو، هذا الفطر الكبير اللي قال أهل الجنرال دوغول أورا لا فرانس، يعني
مرحلة
فرنسا اللي هي ها هي تدخل النادي النووي وتصبح قوة عالمية. على حساب من؟ على حساب سكان. وهنا أقول بأن إذا قلنا جريمة فأنا ولا يعني حتى لا أتجاوز حدود رجال القانون المختصين، الجريمة عندها قرائن. الجريمة كاين مجرم اللي هو فرنسا ومشخصة في الجنرال دوغول.
سنذهب إلى الدكتور العايب في هذه
يعني في هذه النقطة بالذات.
لا أنا أريد معك دكتور دحمان رجاء، أنا سألت سؤالي كان واضحا في قضية التنسيق بين المؤرخ، أنتم أشرفتم على رسائل متعلقة بالتجارب النووية. طيب الدكتور دليمي وهو يستمع إلينا عنده أيضا إشراف، عنده دراسات من عام 91 يقول إلى غاية 2001، هل فيه إمكانية للتنسيق لتكوين ملف بينك وبين الدكتور دليمي وبين الدكتور العايب القانوني؟
تسمح لي. هو في ندخل بين قوسين في هنا، في المرحلة في الفترة الأخيرة أنه تم إنشاء لجنة مشتركة، يعني التنسيق على المستوى الجزائري مفروغ منه، لكن التنسيق على المستوى الدولي بين الجزائريين وفرنسا، يبدو أن فرنسا كما لو تسمح لي من بعد نتحدث عن الموضوع هذا بالتفصيل لأن موضوع قانوني وإحنا أصحاب حق، الجزائر أصحاب حق
تحدث عنه الآن
يعني نتحدث عنه. شوف بالنسبة لهذه التجارب، إذا كان ننطلق من مبدأ اللي راه موجود في القانون الدولي اليوم يقول لك الملوث الدافع البوليور بيور، هذا في المحروقات، فما بالك بالإشاعات والإسقاطات النووية. فرنسا على دراية. أولا إحنا يعني باش نحصر الموضوع يعني مباشرة ما العمل، أولا تكون لجنة مشتركة. فرنسا دارت من 1900
وستين إلى غاية 1996 210 تجربة نووية، منهم 17 في الجزائر، منهم 17 في الجزائر. دارت قانون درك نرجعوا له. احنا درك الأول فرنسا ماذا نطلب؟ ما تكونت الآن لجنة مشتركة من الخبراء في كافة الميادين، من رجال القانون في الميدان البيولوجي، في الميدان النووي، في الميدان الإشعاعي، في يعني موجودة. لكن هذه اللجنة تخدم بكل احتشام، يعني ما هيش لجنة صارمة واضحة على المفتوح، يعني وكأنها سرية. فرنسا وصلت التجارب النووية في الجزائر إلى غاية 1967 بناء اتفاقية فيون كما تعرفوا، يعني وصلت التجارب النووية باتفاق مع الجزائر.
لم تتجاوز فترة 67؟
لا، احنا فقط نهضر على الشيء اللي راه موجود بيبليك. نعم. علني. نعم. الى غايه 67 والفرنسيين سلموا هذه الاماكن للجزائر في 68. نعم. والاكثر من ذلك ان الاطباء الفرنسيين هم من واصلوا التطبيب في تلك المنطقه الى غايه 1975. نعم. وبالتالي كل الملفات الطبيه عند الفرنسيين. احنا اليوم الان نطالب بارجاع هذه الملفات الطبيه اولا، ثانيا نطالب بخريطة للمقابر النفايات النووية، الخريطة والبطاقية نطالب بهم. ورابعا نطالب بأن فرنسا أكتيف ما وبكل فعالية تنظف المنطقة، تنظفها على الأقل، تنظف ما زالت إلى حد الآن، إلى اليوم ما زالت المواد التي استعملتها من طائرات ومخزونات وإلى آخره ما زالت موجودة. ولو فرنسا، هذه جريمة أخرى، لو فرنسا بعد ما انتهت من تجربة النووي أخذت كل هذا العتاد النووي وتصرفت فيه في مكان بعيد عن السكان لما قام السكان بجلبه. سكان من الناس فقراء على حالهم، ولكن نحمل من فرنسا المسؤولية، لأن المسؤولية الكاملة. لماذا تترك هذه المخلفات من ورائه وتعرف جيدا بأنها مشبعة بالإشعاعات النووية؟ لماذا تتركها؟ هذه تعتبر جريمة كما قلنا في المسؤولية الدولية، هذه تسمى نيجليجنس دوليس كولبا. هذه فرنسا راهي مذنبة بالإهمال وعن سوء نية، وعن سوء نية، عن قصد، وليس فقط. فرنسا انتقلت من رجان الى منطقه الى تمنراس. لماذا؟ لان التجارب السطحيه، التجارب اكتفت بها وكانت عندها اضرار وحسابات لا تعد ولا تحصى، فانتقلت لان منطقه تمنراس فيها جبال الهوغار، وبالتالي هي تحتاج الى تجارب باطنيه. التجارب الباطنيه تكون اكثر فعاليه تحت الجبال، ويحاولون تقليل الاضرار نوعا ما لانها تكون، ولكن هذا لم يحدث ولم يكن، لانها كانت تجارب فاشله في معظمها، لانها كان فيها تسربات خارجيه والى اخره، فكانت وبالتالي كان العمل يعني ما هوش عمل احترافي، مش محترف اطلاقا، ويتحملون المسؤوليه الدوليه. الجزائر اليوم بإمكانها الذهاب إلى محكمة العدل الدولية للطلب من فرنسا الاعتراف والاعتذار والتعويض والتنقيات، تنقي، لأن هذا العمل هو قامت به فرنسا. تتصور أن فرنسا أوقفت التجارب النووية في منطقة بولينيزيا من تلقاء نفسها، ورفعت ضدها دعاوي من طرف أستراليا ونيوزيلند وزيلندا الجديدة في محكمة العدل الدولية. كم من دعوة رفعت من أجل إيقاف هذه؟ وعليه اليوم أنا يعني نقول فرنسا تحمل مسؤوليتها أولا إعادة السجلات الصحية والطبية لمنطقة رجان وعين إكر والمناطق المحيطة بهما، والتي أعدت يعني من طرف الجيش الفرنسي نفسه ما بين 1960 و1966. في هذه الفترة الملفات الطبية والضحايا للسكان، هذه من الأطباء الفرنسيين عندهم ملفات أخرى من 1962 إلى غاية 75 يسلمون هذه كذلك، لأن فيها تسجيلات حية للتجارب بصفة مباشرة. ثالثا تسليم خرائط المقابر النفايات النووية، لأنها تشكل خطرا دائما ومستمرا على سكان المنطقة، وبالتالي فيها جريمة مستمرة كما قال الأستاذ، هي جريمة مستمرة ومتعدية. تسليم البطاقات مقابر المواد الإشعاعية، تنظيف المناطق المعنية بالتجارب النووية، تحمل المسؤولية الدولية كاملة عن هذه التجارب، إصلاح الضرر عينا أو نقدا، عينا في أنها ترجع الحال إلى ما كانت عليه، تنقي المنطقة وتنظفها، ونقدا تعوض للسكان الأهالي سواء أو ذويهم أو ذوي الحقوق.
دكتور العايب في هذه في هذه المسألة لم يصدر هناك قانون يعني
أرفي مورا.
نعم
أرفي مورا
معنى ماذا
ما نصل إلى قانون أرفي مورا. نعم. قانون أرفي مورا لو نشخصه في مجموعة من الكلمات نقول عليه أنه لا يلبي ولا يرقى إلى الأضرار الجسيمة التي أصابت الجزائر، وهو معني أكثر ببولينيزيا، موجه أكثر إلى بولينيزيا، بحيث أن احنا حتى لم يتم الإشارة إلينا في هذا القانون كالصحراء الجزائرية، يقول الصحراء فقط، الصحراء، أي صحراء، حتى من ناحية القانونية. لهنا يقول لك هذا القانون وصدر مرسوم، هذا القانون صدر في 5 جانفي 2010 وصدر مرسوم تنفيذي له. شو يقول في المرسوم القانون الأولين؟ يقول بأن الأشخاص كان فيه شروط قاسية جدا، لأن الفرنسيين احتجوا عليه أنفسهم لأنهم غير ممثلين فيه، الضحايا غير موجودين. كان هناك جمعية في فرنسا تاع ضحايا تجنبوا في الفرنسية في الجزائر، وهم غير ممثلين وغير موجودين في هذه اللجنة المشتركة التي كونها رئيس الوزراء الفرنسي. كون هذه اللجنة المشتركة من فئات تتكون تقريبا من 19 شخصا من وزارات مختلفة، علماء ومختصين وآخر، إلا الضحايا والمعنيون غير موجودين. لماذا؟ هذه وحدة. ثانيا أنهم حددوا الأمراض القابلة للتعويض ب 18 مرضا وخاص بالسرطان فقط، سرطان فقط، أمراض أخرى معناها غير موجودة. ثالثا أن تتواجد في تلك المرأة في تلك المناطق من نهضر على الجزائر وحتى تمنى الجزائر في المناطق التجارب النووية في الفترة من 1960 إلى غاية 13 فيفري 1960 إلى غاية 31 ديسمبر 1967، تكون متواجد في هذه المنطقة. شكون حنا نعرف الناس يتنقلوا؟ ما هذو غير مستقرين، غير مستقرين. هذه ماهيش عمران ومدن بكاملها، هذو الناس روح عندهم خيم والى اخره ويتنقلون. والاكثر من ذلك انهم كانوا غير محصيين، من احصاهم؟ ما احصته فرنسا، احصت الا النادر نذر يسير، والعدد الاكبر لم يتم احصاؤه. وان هناك شروط قاسيه للتعويض، والقانون في مادته السادسه، القانون في مادته السادسه ينص على انه على اي شخص يقبل التعويض أنه يتنازل عن أي رفع دعوة في المستقبل. والتعويض سواء للأشخاص المباشرين أو لذوي الحقوق، وذوي الحقوق عندهم 5 سنوات من تاريخ صدور القانون لرفع الدعوة، بعد ذلك يسقط حقهم، مع العلم أن هذه الجريمة جريمة ضد الإنسانية وهي في الحقيقة غير قابلة للتقادم.
دكتور العايب، رجاء أن أريد أن أقطعكم وأرجو أن يتسع صدرك في هذه المسألة. دائما في الـ في الـ في, الـ في الجرائم مثلا المتضرر هو الذي يرفع الدعوة.
نعم.
أين الجمعيات؟ أين القانونيين الجزائريين؟ أين الهيئات الجزائرية يعني في هذا المقام؟ لماذا لا تهاجموا أنتم برفع دعاوى مثلا كهيئات كمؤسسات ككذا يعني في هذه المسألة بالذات؟
والله فيه هنا نقطتين.
نعم.
عندما نتعامل الدولة هي التي ترفع، ليس الأشخاص. بالنسبة لي لأن الجزائر احنا حتى احنا كجزائريين كان ما يسمى بالحماية الدبلوماسية والاختصاص الشخصي. احنا كل شخص جزائري تحمي الدولة الجزائرية يتعرض إلى ضرر في أي مكان في الكرة الأرضية، الجزائر هي اللي ترفع الدعوى نيابة عنه باسمه، ما عندوش شخصية قانونية. الشخص اللي عنده شخصية قانونية هم الدول والمنظمة الدولية فقط. أما إحنا دولتنا هي التي ترفع، ولكن إحنا كمواطنين الذين أصابوا يمكنهم رفع دعاوي في فرنسا، ولكنهم غلقوا الباب عليهم. يمكن رفع مباشرة دعاوي في فرنسا وليس في الجزائر، لأن فرنسا هي المسؤولة، وبالتالي من حقهم أن يرفعوا دعاوي في فرنسا ويأخذون تعويض من فرنسا في نفس الوقت. ولكن فرنسا ماذا فعلوا؟ أولا تأخروا كثيرا.
من
فرنسا؟ نعم. تتأخر إلى غاية 2010. نعم. لكي تصدر قانون وتعترف إرفي مورا، يعني إلى غاية 2010 يعني كم؟ 60 سنة، 50 سنة. خمسين سنة بعد التجارب النووية، خاصة إحنا في الجزائر 50 سنة، ويأتي هذا القانون وتستفيد فئات حسب داروا شروط قاسية جدا. نعم. يعني قليل اللي تلبى في هذه الشروط، شروط قاسية باعتراف الفرنسيين أنفسهم. لهذا إحنا 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 ممكن أنك تقول أنا كرجال قانون ورجال الطب والمؤرخون ورجال التاريخ والآخري ممكن أن نعمل مجموعة ضغط، ممكن نديروا مجموعة ضغط، يعني نديروا جمعية مثلا، أنها وكاين جمعية ولكن ما هيش فعالة كما ينبغي. ممكن أننا نكون كبرشا جروب لحمل الجهات المعنية على التحرك، والتحرك إيجابيا وبسرعة. ولكن هي مسألة بين دول، بين دول، هي المسألة هي مسألة بين الجزائر وفرنسا. نعم. والجزائر صاحب حق وليست صاحبة باطل. يعني حتى فرنسا تخشى أن الجزائر ترفع لها دعوة في محكمة العدل الدولية، تخشى في أنها ترفع لها دعوة في محكمة العدل الدولية، وهي على هذا الأساس دارت هذا المرسوم. ولكن احنا هذا المرسوم لا يعنينا بكثير، احنا فقط يعنينا بطريقة غير مباشرة، هو موجه أكثر إلى البولينيزيا الفرنسية. طيب. تقول عليها بولينيزيا الفرنسية.
شكرا دكتور. دكتور دحمان، أردت أن تضيف شيء في هذه المسألة لكي نذهب إلى ضيفنا على الهاتف. يعني
نعم، أنا بودي أن
باختصار
أن ندقق في بعض المسائل اللي هي قبل الذهاب إلى المرافعات وغيرها.
نعم،
محاكمات ودعاوى. أنا أعرف بأن في الملحق العسكري من اتفاقية فيون، واطلعت عليه بنفسي في المادة 10، يقول بأن الجيش الفرنسي يصلح ما يرتكبه من أخطاء في هذه المناطق التي وضعت تحت تصرفه. هل باستطاعة الجيش الفرنسي أن يصلح جريمة بأداة دمار شامل؟ هذا سؤال، علما أنه الآن يتسرب النفط في منطقة من البحر، يقعد يعني مئات سنين باش يعني باش ترجع الحياة البيولوجية للمنطقة. الآن هذا موجود في المادة 10 وطلعت عليها بنفسي في الوثيقة الرسمية. شيء آخر، لما نقول جريمة الأخ بشير، الجريمة في القانون عندها قرائن، كين المجرم، كين أداة الجريمة، كين توقيت الجريمة، كين مسرح الجريمة، وكين الضحية. إذا ما وجدناش الضحية هل نسميها جريمة؟ الضحية بصرف النظر عن الجانب الطبيعي اللي هو ظاهر، هل هناك ضحية في هذا التفجيرات؟ فرنسا تقول لا، وبالعكس أقوى من ذلك، داروا قانون في شهر فبراير هذا اللي صارت فيه التجربة في 2005، وقالوا باللي احنا كنا في مهمة حضارية في الجزائر، وقالوا باللي اللي منا
ورايح
تمجيد الاستعمار في هذا الشهر. أنا أقول باللي عملنا يبدأ بإيجاد الضحية، والضحية موجودة ولكن غير مدونة، لأن الجريمة هذه عابرة للأجيال. نعم. وجريمة لا تتوقف ما دام البلوتونيوم هذا اللي كما يقول العلماء واليورانيوم كمواد مشعة، يعني باش تحول البلون رصاص لازم له مئات السنين باش يتغير، وهو موجود، وخاصة في رجان. لماذا في رجان؟ لأنه في رجان البقعة السوداء اللي تركتها التفجير في الرمال فجرت في شهر فبراير، وشهر فبراير هو شهر رياح في المنطقة. انت 90 كيلومتر الرياح هذه تنتقل الاضرار وتنتقل حتى لشمال الجزائر، وجدت رمال حتى في اوروبا، تسقط رمال تاع الصحراء بفعل حركه دائمه للعرق هذا والرياح تاع الصحراء اللي هي مفتوحه. كيف يعقل انه يقولوا باللي ما كاش ضرر؟ بالتالي احنا حتى لا اتركها مجرد سؤال، قمنا بعمل في ميدان تاريخي، ما وجدناش الارشيف لانه فرنسا ما تعطيكش الارشيف هذا، قمنا بعمل اخر، إعادة تركيب بحث عن الضحايا بإحصاء، عمل إحصائي أولا على مستوى البلديات، لأنه الأرشيف تاع الحالة المدنية بدأ في 67 في أضرار، بدينا بإحصاء الناس اللي توفوا من مختلف أعمار من 67 حتى 2004، ثم صنفنا هذا البحثنا عن الأسماء، يعني مدونين شكون هم الناس هذو، راحوا للعائلة تاعهم، ما هو نوع المرض، أي مستشفى دخلوا ليه، ما هي أعراض هذا المرض. صنفنا بهذه الطريقة، وجدنا لحد الآن قائمة من نحو تفوق 100 شخص مصاب بهذا المرض.
طيب، أردت فقط أن أترك الدكتور دحمان يواصل الحديث في هذه المسألة، الوقت ضيق جدا لكي نفتح هذا النقاش التاريخي والقانوني والعلمي، فألتمس الاعتذار من الدكتور عائد الدليمي الذي انقطعت المكالمة معه منذ قليل. أردت فقط أن أشير إلى أن فرنسا استعملت الغازات في مهاجمة الأغوات في عام 52، 800,000، وهذه جريمة أخرى تدخل
بني شقران.
نعم، في بني شقران وأماكن أخرى. إذن المسألة لم تبدأ من عام 60 كما نحن نناقش، ولكن أردنا أن نثبت هذه الجريمة بجميع أركانها كما تفضلتم بالحديث منذ قليل. باسمكم أو باسم السادة المستمعين، أردت أن أشكركم على حضوركم معنا، الدكتور العايب علاوة، أستاذ قانوني ومختص في هذه المسائل القانونية، وأرجو أن تتحركوا لتكوين ملف حول هذه القضايا. الشكر كذلك لأخي وزميلي الدكتور دحمان تواتي، وهو أستاذ في جامعة أضرار وله دراسات متعلقة بالتجارب النووية. الشكر كذلك لأستاذنا الفاضل الدكتور عائد الدليمي من جامعة وهران، وهو مختص في الدراسات البيولوجية، وقام بدراسات أيضا حول هذه الجوانب أو التجارب النووية. أيها السادة والسيدات، أريد أن أشكركم على كرم إصغائكم في هذا اللقاء الذي خصصناه للذكرى 51 للتجارب النووية الفرنسية في الجزائر. الشكر موصول للأخت سعاد وإلى الأخت التقنية المخرجة السيدة عقاسم، ومني أقول لكم الأستاذ مديني بشير إلى لقاء قريب بحول الله.
أسوار التاريخ. لقاء أسبوعي يتناول بالنقاش والحوار قضايا تاريخية معاصرة.